السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. نحمد الله جميعا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أيها المصلون الأكارم، إن طبيعة المرء في هذه الحياة تختلف من بيت إلى بيت، والبشر جميعا الناظر في حياتهم يرى أن هناك من التفاوت والفروقات الشيء الكثير، فبيت فيه حزن، وبيت فيه مرض، وبيت تحمل أهله دين، وكما قال القائل: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. فالذي ينظر في حاله إذا أصيب بمصيبة يرى أن غيره أسعد منه، وربما يكون ذلك الغير قد تكون به مصيبة هي في حقيقتها أضعاف مصيبتك، ولكن كما قيل البيوت أسرار. وإذا وسعنا النظر وجدنا أن ما يطلبه الجميع في هذه الدنيا من مسلمهم وكافرهم وغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم، كل أولئك ينشدون السعادة. ولو سألت أي إنسان سوي عاقل في هذه الدنيا هل تريد أن تكون سعيدا، لما تردد في أن يقول أن نعم، سواء كان المسؤول مسلما أو كان كافرا، غنيا أو فقيرا، لأن السعادة أمر ينشده كل أحد، لأن فيها الراحة والاستقرار. لكن يا ترى هذه السعادة التي ينشدها أولئك القوم ما المراد بها؟ أهي الوفرة في الأكل؟ الوفرة في الشرب؟ الوفرة في اللباس؟ الوفرة في المال؟ هذا المفهوم عند كثير من الناس. دع عنك الكفرة، فهم مجمعون على أن السعادة إنما تكون في توفر المطعم والمشرب والمأكل والمال، طعام وشراب ومركب ومال. وشريحة كبيرة من المسلمين تظن أنها بتحقق هذه الأمور تصفو لها الحياة وتكمل لها السعادة، وهذا الفهم قاصر، وهذا الفهم فيه خلل، لأن السعادة الحقيقية التي بها تقر العين وينشرح الصدر ويطمئن القلب لا تكون في الأكل والشرب فحسب. فربما ترى غنياً يملك المال الكثير وعنده من الدنيا ما لو قسم على آلاف الناس لكفاه، ولكن مع هذا الثراء قد تجد أن ذلك الرجل من أضيق الناس صدرا، ومن أكثرهم قلقا، ومن أكثرهم أرقا وقلة راحة، ومن أكثرهم قلة للراحة. إذن ذلك المال لم يشفع له في أن يكون سعيدا، بينما ترى في المقابل
رجلا آخر قد يكون مدينا، ولكن مع هذا كله، مع ذلك الدين الذي تحمله، تجد أنه أسعد من ذلك الغني بمرات كثيرة. قل مثل هذا في ذلك الرجل الذي ألبسه الله لباس الصحة والعافية، سلم جوارحه، يقوم بسلام ويمشي بسلام ويسمع ويتكلم ويبصر بسلام، قد أتم الله له نعمة الجوارح. أيا ترى هل تكون السعادة بتمام نعمة الجوارح؟ لا، بل قد تجد رجلا كما سلف آنفا سليم الجوارح، لكن تجد أن الضيق ينتابه، لا تكاد أن تراه إلا مهموما مغموما، بينما ترى رجلا آخر قد حبسه المرض على فراشه، ولكن إذا جالسته وسمعت كلامه وجدت أنه من أشرح الناس صدرا، ومن أقرهم عينا، ومن أكثرهم طمأنينة. أيضا قل مثل هذا، قد ترى رجلا تبوأ من المناصب أرفعها، يأمر ولا يؤمر عليه، إن شفع حري أن يشفع، وإن أراد أمرا تبادر من حوله إلى تنفيذ أمره، لكن مع هذا كله لم يشفع له منصبه ولا سلطته ولا هيبته أن يكون سعيدا، بل قد تراه طيلة يومه حزينا كئيبا، بينما ترى رجلا آخر يؤمر فيأتمر، وينهى فينتهي، ويزجر فينزجر، ومع هذا كله تراه أوسع الناس صدرا وأشرح الناس صدرا. رجل آخر قد بلغ من النسب والحسب والجاه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، لكن مع هذا كله لم يجلب له السعادة بذلك، وآخر محتقر في نظر كثير من الناس، إذا رأه الناس ازدروه، لكن لو وزنت أو قارنت بين سعادة الرجلين، ذلك النسيب الحسيب صاحب الجاه وبين هذا الفقير الوضيع في منزلتي أو في عيون الناس، وجدت أن بينهما بونا شاسعا. وعلى هذه القاعدة فقس. إذن المال والمنصب وكثرة الجاه ورفعة الحسب والنسب وكثرة الولد لا تشفع لصاحبها أن يكون سعيدا. وهنا السؤال أو سؤال يطرح نفسه، متى يحظى الإنسان بالسعادة؟ هناك سعادتان في الجملة، سعادة حسية بتوفر المطعم والمشرب والملبس والمركب وما يتبع ذلك من ضروريات الحياة وما يزيد في نعيمها ورفاهيتها، وهذه السعادة يشترك فيها الكافر والمؤمن، فتجد أن الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب والسكن في البيوت وتوفر الأموال، إلا أن المراد والشاهد السعادة من النوع الثاني، وهي السعادة النفسية، سعادة القلب، انشراح الصدر، قرة العين، الطمأنينة. هذه السعادة لو كانت تشترى لتسابق الأثرياء إليها، ولاستدان الفقراء حتى يشتروها. هذه السعادة لو كانت تلتقط لسارع الناس إلى التقاطها، ولو كانت تورث لكان أحظ الناس الورثة، لكنها ليست كذلك، إنما هي منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. أيها الأكارم، من استشعر طعم السعادة القلبية هامت عليه المصائب كلها واحتسب ذلك في ذات الله تعالى. من شرح الله صدره وطمأن قلبه عرف لذة الحياة، عرف لذة العبادة والتلاوة، عرف كيف يعيش، كيف يزكي عيشه، كيف يتلذذ بهذا العمر الذي وهبه الله تعالى له. إذن علمنا أن السعادة سعادتان: السعادة الحسية في الطعام والشراب وما شكل ذلك، والسعادة النفسية القلبية في انشراح الصدر وفي قرة العين وطمأنينة القلب. ثم هذه السعادة، أعني السعادة القلبية، هي خاصة بالمسلمين، خاصة بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن المسلمين يتفاوتون فيها، فمن مستقل ومن مستكثر. أرأيتم ركبا في سفينة نزلوا في جزيرة في وسط البحر فتفرقوا فيها، فجمع بعضهم خشبا وجمع بعضهم ذهبا وجمع بعضهم حجرا، فلكل ما جمع، فمن مغبون ومن رابح. كذلك المسلمون في السعادة يتفاوتون. وسأذكر لنفسي ولكم أسبابا تعين على تحصيل السعادة، وهذه الأسباب كفيلة بإذن الله تعالى لمن امتثلها أن يكون من أسعد الناس. وأعظم هذه الأسباب وأولها قوة التوحيد، فمتى ما قوي توحيد العبد بربه وتعظيمه لربه عز وجل وصدق في توكله على الله عز وجل واحتسب ما أصابه في ذات الله عز وجل وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أن كل شيء بمقدار وأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر وأنت مربوب مخلوق لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، بل لا تستطيع أن تحول ضرا أصابك، وعلمت أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، واستشعرت مراقبة الله، فهذا أعظم باب من أبواب السعادة. ولهذا ترى الناس يتفاوتون في هذا الباب، فبعض الناس إذا أصابته مصيبة جزع وأصابه الهلع، وربما أن يعترض على ما قدره الله وقضاه عليه، فتجد أن ذلك المصاب كثير التضجر، كثير الضيق، ولو أنه سلم ما أصابه وعلم أن هذا قد قدر عليه قبل أن يخلق، بل قبل أن يخلق الله السماء والأرض لهذا الأمر. ولهذا ما أجمل ما قال شريح القاضي رحمه الله: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع. لنستشعر هذا الأثر البليغ: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أن رزقني الصبر عندها، الصبر عليها، ثانيا أن رزقني الاسترجاع عندها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثالثا أن لم يجعلها أكبر منها، أخيرا أن لم يجعلها في ديني. إذا أصابك أمر فاجعل نصب عينيك قول ربك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واجعل نصب عينيك قول النبي قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهنا أنبه إلى أمر قد يخفى على بعضنا، يظن بعض الناس أن المصيبة نقمة عليه، لا، قد تكون المصيبة التي نزلت بك نعمة أنعم الله تعالى بها عليك، لأن المصيبة إذا نزلت لها أحوال ثلاثة، إما أن تكون عقوبة معجلة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إما أن تكون عقوبة معجلة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإما أن تكون كفارة لذنوب سلفت، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه، أخرجه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن إما أن تكون المصيبة عقوبة معجلة أو أن تكون المصيبة كفارة لذنوب سالفة أو أن تكون المصيبة رفعة لك وعلوا في منزلتك عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. قد تكون هذه المصيبة من ابتلاء الله لك لمحبته لك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. شاهد القول في هذا المبحث أن العبد كلما فوض أمره إلى الله وقوى إيمانه بالله وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ورضي بقضاء الله تعالى وقدره هنأ عيشه. ولهذا قال إبراهيم النخعي من لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يهنأ عيشه. فإذا صدقت في توكلك على الله وصدقت في مراقبتك لله واعتقدت أن الله يراك وأن الله عز وجل يراقبك وأنه لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، أيقنت بذلك كله، تلك الساعة فتح لك باب عظيم من أبواب السعادة. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب السعادة الدعاء والإلحاح والتضرع إلى الله تعالى. عليك أن تخلص الدعاء لله، ربنا أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تضم رضيعا إلى صدرها فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا معاذ الله، وهي تقدر على أن لا تفعل. أنت لو ترى ولد عدوك الصغير يتألم من حر الشمس أو قد فقد والده فإن رحمة أو الغريزة، غريزة الرحمة والغريزة فيك العاطفة تصر عليك أن ترحم هذا الصغير وأن تشفق عليه، وهذه رحمة أضعها الله في قلوب عباده. فكيف بقريبك؟ فكيف بولدك الذي من صلبك؟ فإذا كنت أنت ترحم صغيرك فاعلم أن الأم أرحم بالصغير منك أنت، والله عز وجل أرحم من الجميع. لما رأى النبي عليه السلام هذه المرأة وقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا معاذ الله، وهي تقدر على ألا تفعل. قال صلى الله عليه وسلم لله بعباده أرحم من هذه بولدها. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إذن أخلص الدعاء لله. قال ربنا تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن يا ترى كلنا يرفع كف الضراعة إلى الله، ولكن ربما يسأل سائل يقول دعوت ربي دعوت ربي فلم يجب دعائي. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الدعاء له موجبات وهناك موانع تمنع قبول الدعاء. ذكر أهل العلم أن الدعاء إذا توفرت موجباته أسبابه وانتفت موانعه فإما أن يقبل، وإما أن يدرأ عنك شر في الدنيا لا تعلمه أنت، وإما أن يدخر لك في الآخرة. لكن ما تقول في رجل يقول دعوت ربي وألححت على ربي ولم أرى إجابة؟ يقال أولا ما قيامك بما أوجب الله عليك مما افترضه عليك؟ مطعمك حله، مشربك، ملبسك، أموالك، هل هي ملوثة في أوحال الحرام أو لا؟ إذا كان الأمر بلا فكما سلف آنفا، إذا تحققت الموجبات وانتفت الموانع فللدعاء أحوال ثلاثة. لكن المصيبة أن بعض الناس يدعو وقد لوث طعامه وشرابه وماله. وكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلحاح وتضرع واستكانة، ولكن وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله ملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ إذن هو الذي جنى على نفسه ولا يجني جان إلا على نفسه. فيا عبد الله أخلص الدعاء لله بأن يقر الله عينك ويشرح صدرك ويطمئن قلبك. فإذا أتيت بأسباب الدعاء وانتفت عنك موانعه وألححت على الله فأبشر وأمل، فلن ترى من الله تعالى إلا ما يسرك. السبب الثالث من أسباب السعادة المحافظة على الفرائض. المحافظة على الفرائض، هذه الفرائض كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل النهر الجاري، إذا اغتسل منه الإنسان في كل يوم 5 مرات ذهب درنه وقدره الحسي والمعنوي. وهذه الصلوات فرض على كل مسلم، فرض عين أن يؤديها. فإذا أتقنها العبد وقام بها واستشعر عظمتها وحافظ عليها فلن يرى من الله تعالى إلا ما يسره. لما؟ لأن الصلاة إذا أقيمت على حقيقتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها درء لأعداء الجن والإنس، فيها درء للمنكرات الحسية والمعنوية، الفواحش الحسية والمعنوية. الصلاة طمأنينة وخشوع وانشراح وقرة عين، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة. لكن يا ترى لماذا يقول كثير من المصلين نصلي ونصلي ونصلي ولكن لا نرى أثرا للصلاة علينا؟ أسألكم سؤالا وأسأل نفسي قبل ذلك، لو أن أحدنا أكل طعاما أو شرب شرابا وكان الطعام غير مستساغ وكان الشراب غير مستساغ، ألا يرفع الإنسان صوته على أهله لما كان الطعام غير مستساغ ولما كان الشراب غير مستساغ؟ حق له أن يسأل وحق له أن يغضب أحيانا، لأنه لم يشعر بالتلذذ في طعامه وشرابه. يا ترى أليس الأولى والأحرى والأجدر أن نسأل أنفسنا إذا قام الإنسان وخرج من المسجد عاد إلى ما كان عليه وتلوثت أقدامه في أوحاد المعاصي، هذه الصلاة لو أقمناها حق إقامتها لتغيرت كثير من أحوالنا وصلح كثير من أمورنا؟ لكن ما تقول في مصلي قبل أن يؤذن المؤذن لوث لسانه في الغيبة والنميمة، ولوث سمعه فيما لا يرضي الله، ولوث بصره فيما لا يرضي الله، فإذا رفع المؤذن صوته هرع إلى المسجد، بل قد يأمر غيره ويحث غيره، فإذا ما فرغ الإمام من الصلاة وانقضت الصلاة خرج ذلك المصلي وعاد إلى ما كان عليه من الآثام والأوزار. ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا رأيت في نفسك أنك لم تتغير وأنك مقيم على الذنوب والمعاصي فاعلم أن الصلاة أن الصلاة لم تؤثر فيك تأثيرا كاملا وأنت السبب، أنت الذي حفرت قبرك بنفسك. إذن فلنعنى بهذا، أي إقامة الصلاة. ومن أسباب تأثير الصلاة على صاحبها أن يستشعر الإنسان أهميتها فيتهيأ لها قبيل دخول وقتها، ثانيا أن يبكر في الذهاب إليها، ثالثا أن يتمثل في طهارته وفي صلاته طهارة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه الإمام البخاري وأخرج الحديث السابق الإمام أحمد في مسنده. أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تجعل هذه الصلاة التي تؤديها هي آخر صلاة تصليها، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما حسنه بعض أهل العلم أنه قال لمن خلفه صلي أو صلوا صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اجعل هذه الصلاة التي تصليها آخر صلاة. أيضا استشعر واعتقد أن الله يراك، أنك تراه تستحضر عظمة الله تعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة الإحسان وهي أعظم المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا جعلت هذه الصلاة آخر صلاة كيف يكون خشوعك؟ أرأيت ذلك الرجل الذي حكم عليه بالقتل إذا صلى آخر صلاة ترى ماذا يقول فيها؟ وبماذا يضرع إلى ربه؟ وكيف يكون استجماعه لخشوعه؟ وكيف يكون تهيئه في صلاته؟ فلنستحضر عظمة أمر الصلاة ولنقدر أمر الصلاة ولنتفقد أنفسنا بعد كل صلاة وسنرى مواضع الخلل، وسيعينك ربك على سد الخلل الذي وقع لك. السبب الرابع من أسباب السعادة التكثر من النوافل. النوافل من أسباب محبة الله، الفرائض سبب من أسباب محبة الله، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إذا أحبك الله فهذا عنوان السعادة، وهنيئا لك. وإن من أسباب محبة الله لك بعد أداء الفرائض الإكثار من النوافل. وللنوافل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنها من أسباب محبة الله تعالى، والفائدة الثانية أنها ترقع ما نقص من الفرائض. نوافل الصلاة تكمل ما أصاب الفريضة من خلل، نوافل الصيام تكمل وترقع ما أصاب الفرض من خلل، وقل مثل هذا في الحج والعمرة والزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من المحافظة والإكثار من النوافل أن تكون من السباقين إلى الخيرات، المسارعين إلى الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات أدى الواجبات وحافظ عليها واستكثر من النوافل ورغب فيها. السبب السادس من أسباب السعادة قراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن كلما قرأ الإنسان القرآن بتدبر وتفهم شرح الله صدره وطمأن قلبه شريطة أن يتمثل بما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه. أما مجرد القراءة والتلاوة بقصد الترتيل مع المخالفة للأحكام الشرعية فهذا يستكثر من حجج الله تعالى عليه. أما من قرأ القرآن بتدبر وتفهم وكلما مر أمر عليه تفقد نفسه هل قد قام به أم لا، فإن كان قد قام به حمد الله وسأله المزيد من فضله، وإن كان مقصرا استغفر الله وتبادر إلى التمثل به. قل مثل هذا في النهي ينتهي عما نهي عنه، فإن كان معافى حمد الله، وإن كان واقعا استغفر الله وأقلع. قال ابن مسعود أو غيره: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أما القراءة من باب أن أختم القرآن مرة أو مرتين يحصل لك أجر التلاوة، لكن إذا قرأ الإنسان بتدبر وتفهم وتفقد نفسه فلا شك ولا ريب أن هذا هو الذي ظفر بالأجر. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أثر أخرجه البغوي في تفسيره في سورة المزمل عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يأمر الله نبيه عليه السلام بأن يرتل القرآن ترتيلا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السور. تجد أن بعض الناس يقرأ قراءة سريعة وقد يأكل بعض الحروف في سبيل أن يختم في كل أسبوع مرة أو مرتين. لا، احرص أن تقرأ بترتيب وتأمل وتدبر. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها، يعلموا ما فيها من الأحكام ويعملوا بذلك، إن كان أمرا امتثلوا وإن كان نهيا تركوا وكفوا وأقلعوا. السبب السادس من أسباب السعادة المحافظة على الأذكار. الأذكار نوعان: الذكر المطلق كقراءة القرآن في كل وقت، والتسبيح والاستغفار والتهليل وما شاكل ذلك، وهناك أذكار مقيدة بوقت، يعني بزمان أو بمكان. يقول أهل العلم أن الأذكار المقيدة في وقتها أفضل من الأذكار المطلقة. فالأذكار المقيدة أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المنام، الأذكار أدبار الصلوات. إذا حافظ المسلم على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار المنام وعلى ما بعد الصلاة وحفظ الأدعية الأخرى التي يسميها العلماء عمل اليوم والليلة، من خروج دعاء خروج المنزل ودعاء دخول المنزل ودعاء السفر ودعاء الركوب ودعاء دخول السوق وما يتبع ذلك، إذا عمل العبد بذلك وحافظ عليه فقد فتح أو فتح له باب من أبواب السعادة. لكن ينبغي أن نتفطن إلى ما سبق التنبيه عليه، وهو أن الذكر المقيد في وقته أفضل من الذكر المطلق. بالمثال يتضح المقال: رجل لما فرغ الإمام من الصلاة تنحى جانبا وأخذ المصحف وأخذ يقرأ، وقال: تعال، قراءة القرآن فيها أجر، لكن بعد الصلاة الأذكار أفضل في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الأذكار في هذا الوقت في دبر الصلاة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما عدد مراتب الشيطان أو عقبات الشيطان التي يتصيد فيها ابن آدم، ذكر من هذه العقبات العقبة الرابعة والخامسة إشغاله بالمفضول عن الفاضل. شخص سلم من الصلاة، سلم الإمام من الصلاة وسلم بعده، يشتغل بقراءة قرآن أو بالكلام مع من بجانبه، أو يأخذ كتاب يقرأه، أو إذا فاتته الصلاة فصلى في البيت بعدما يسلم يقرأ في جريدة أو يقرأ في كتاب أو يقرأ حتى في كتاب حديث أو ما شكل ذلك. يقال: لا، الذكر المقيد في وقته أفضل، أذكار الصباح في وقتها أفضل من قراءة القرآن، أذكار المساء في وقتها أفضل من قراءة القرآن، أذكار النوم فيها آيات وفيها أذكار أخرى غير آيات هي أفضل في وقتها من قراءة القرآن في غير أذكار النوم التي جاء الشرع بقراءتها كآيات الكرسي والمعوذتين وشكلها. أيضا هذه الأذكار كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بعبادة أكثر من الأذكار. فينبغي لك يا عبد الله أن توطن، أن تجعل لسانك رطبا من ذكر الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته رضي الله تعالى عنه. وحافظ على الأذكار المقيدة في أوقاتها، لأن الذكر يعطي الإنسان غذاء روحيا، يعطي الإنسان انشراحا، يعطي الإنسان بهجة. يحكى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس، فقال له بعض تلامذته: يا شيخ الإسلام، لو رفقت بنفسك، يعني لو أنك أرفقت بنفسك، لأنه حكي أنه رحمه الله إذا كان يذكر الله كان يتكسر ويتذلل لربه تعالى، فلما قيل له لو أرفقت بنفسك قال: هذه قوتي أتقوى بها، فإذا تركتها خارت قواي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن من العقوبة ومن المصيبة أن نجد بعض المصلين إذا أخذ يقرأ في القرآن الكريم أو أخذ كتابا من الأذكار والأوراد يقرأ في الصباح أذكار الصباح يصيبه ملل ويصيبه ضيق فيترك هذا الكتاب، بينما إذا قرأ في جريدة أو في مجلة أسهب فيها، بل ربما يعيد القراءة مرة ومرتين ويتصفحها مرات وكرات، وقد تبقى الجريدة في يده ساعة من الدهر أو أقل بقليل أو أكثر. لكن لو سألت هذا، هل ذكرت أذكار الصباح؟ خذ اقرأ أذكار الصباح. أو لو أنك هذا الوقت الطويل جعلت أكثره لقراءة ما ينفعك، ولا مانع أن تقرأ الجريدة لتعرف تعلم الأوضاع والأخبار. أما أن يصيب العبد ضيق إذا قرأ في القرآن الكريم أو قرأ في السنة النبوية ويصيبه انشراح إذا قرأ في الجريدة والمجلة، وقد تمر عليه الصور لنساء متهتكات متبرجات، فليتفقد العبد نفسه، فإن هذا من أمراض القلب. ولهذا تجد أن بعض الناس يحفظ الأشعار ويحفظ الأخبار ويستطيع أن يسردها، فإذا قلت له ماذا تحفظ من أذكار الصباح؟ ماذا تحفظ من أذكار المساء؟ سقط في يده. روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن بعض التابعين أنه قال: لا تكونوا كشيوخ القمر. قال: من؟ قال: قوم قد شابت رؤوسهم يجتمعون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار لا يفقه أحدهم من دينه شيئا. بعض الناس قد شاب رأسه، وإذا حضر في المجلس تجد أنه كجرير أو كالفرزدق في سرد الشعر وهد القصيدة. هذه القصيدة من قالها؟ هل هي رثاء أم هجاء أو هجاء أو مدح وثناء؟ هل عرضها أحد؟ لكن لو قلت له: أنت يا فلان، هذا الشعر الوفير الذي تحفظه، هل لحفظك حظ من حفظ شيء من الأذكار؟ هنا ينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. السبب السابع من أسباب السعادة مجالسة الصالحين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، وعلى رأس الصالحين العلماء وطلبة العلم. جالس أولئك القوم فإنك لن تسمع إلا خيرا ولن ترى إلا خيرا، ستخرج مستفيدا، إما إشكال عليك قد أزاله عنك، وإما مصيبة حلت بك قد كانوا لك بعد الله عونا في كشف كربتك، وإما لبس عليك اختلط عليك أمر فأزالوا اللبس الذي حصل لك. فاحرص أن تجالس هذا الصنف الأخيار بصفة عامة، واجعل لنفسك حظا من الجلوس مع العلماء ومع طلبة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه يبيعك أو أن تجد ريحا طيبة، أما جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، فإذا سرمت ثيابك من الإحراق فلن تسلم أنت من الرائحة الخبيثة. وصاحب من الإخوان كل ممكن له فضل عقل وهو في الناس خامل. بعض الناس قد يكون غير معروف بين الناس لكن له عقل وله حكمة في التزامه وفي خلقه وفي ديانته، فجالس مثل أولئك القوم. ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أسباب جاربة لمحبة الله، وذكر منها الجلوس مع الصالحين، لأن هذا المجلس بل كل مجلس إما أن يكون لك أو يكون عليك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم ترة وحسرة يوم القيامة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فانظر يا عبد الله من تجالس، انظر من تجالس، من جلساؤك؟ من الجلساء كما قال أهل العلم منهم من يكون كالداء مرض، ومنهم من يكون كالدواء. فجليس السوء مرض وسم زعاف، أما الجليس الصالح فدواء وشفاء بإذن الله تعالى. إذا رأيت الجليس يأخذ عليك أمر الشريعة فيقول: يا فلان أنت مقصر في الصلاة، يا فلان أرى فيك عقوقا للوالدين، يا فلان أرى فيك إهمالا لمسؤوليتك البيتية، فاحرص على مثل هذا. أما إذا رأيت الرجل لا يتفقد دينك، فيك قصور ولم ينبهك عليها، فيك إخلال بالمسؤولية ولم ينبهك عليها، فمثل هذا الجليس الاستغناء عنه خير وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه. السبب الثامن من أسباب السعادة محاسبة النفس. أيها الأكارم، محاسبة النفس كشافة تكشف الأوراق، تخرج النفس على حقيقتها. يقول التنوخي: يعرف المرء نفسه في ثلاث، في ثلاث مواطن، وعد من المواطن إذا كان خاليا بنفسه، إذا كان خاليا بنفسه. يقول ابن القيم في كتاب الروح: وأحسن أوقات الخلوة عند النوم، إذا وضع الإنسان جنبه على فراشه. حاسب نفسك، أولا هل أديت حق الله عليك؟ ثانيا هل أديت حق الوالدين، حق البيت والأولاد؟ سل نفسك: فلان يحبك، لماذا أحبك؟ فلان يبغضك وينفر منك ويكره الجلوس معك، لما؟ سل نفسك بصدق وتجرد دون تحيز والتماس عذر وتأويل. إذا تفقدت نفسك وسألت نفسك بصدق ثم خطأتها في مقام الخطأ، وعلمت الصواب فلزمته، وعلمت أماكن الصواب فحفظت عليها، فقد جلبت إلى نفسك أو فتح عليك باب من أبواب السعادة. وهذا شيء مجرب. ومع هذا بعض الناس يقول: أنا أحاسب نفسي. لكن هذه المحاسبة فيها دخن وخلل، التماس الأعذار يجعل الخطأ دائما على غيره والصواب معه. لا، أصدق في المحاسبة، وإذا علم الله أنك صادق في محاسبة نفسك سترى من الله تعالى ما يسرك. السبب التاسع: بر الوالدين. بر الوالدين مجلبة لقبول الدعاء، مجلبة للرزق، وقبل هذا مجلبة لمرضاة الله تعالى. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأنبياء عليهم السلام كانوا أبر الناس بأنبيائهم بآبائهم، سواء كانوا من أهل الإيمان أو الكفر. إن كانوا من أهل الإيمان قاموا بحق البر، إن كانوا من أهل الكفر بالدعوة والدعاء في حياتهم. عيسى عليه السلام وبرا بوالدته، يحيى وبرا بوالديه، نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، إبراهيم عليه السلام يترفق ويتلطف: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاء العلم، بترطف يا أبتي. أرق العبارات والتودد في كسب القلب وفي دعوته للإسلام والإيمان. بر الوالدين مجلبة للرزق. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره، وأن من أحب، أو قال: صلة الرحم منسأة في الأثر مثراة في الرزق. وأعظم الناس بالصلة الأبوان، الأم والأب، بالدعاء لهما، باسترضائهما، بنصحهما إن قصر، بالتودد والتلطف في مخاطبتهما. جاء رجل يحمل امرأة على ظهره، فقال: يا أمير المؤمنين، يكلم عمر: هذه أمي، قد جعلت ظهري لها وطاء، قد طفت بها وسعيت حتى أتمت مناسكها، وأنا أقوم بحاجتها، أوضئها، أطعمها، أنظفها، هل تراني أديت حقها؟ قال: لا، لأنك تفعل ذلك بك، لأنك تفعل ذلك بها وأنت تتمنى فراقها، وهي قد فعلت ذلك بك وهي تتمنى بقائك. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابي أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا برت والديك فأبشر وأمل من الله بما يسرك. أما إن كانت الأخرى العقوق القولي أو العقوق الفعلي فلن ترى إلا ما يسرك. السبب العاشر صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. أخرجه مسلم. وفي سورة القتال سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم قاطعة للسعادة جالبة للشقاوة، وعكسها صلة الرحم قاطعة للشقاء جالبة للسعادة. وصلة الرحم الكلام يطول عنها، لكن إذا استطعت يا عبد الله أن تصل من تستطيع بالزيارة أو المهاتفة أو المكاتبة أو تحميل السلام فافعل، ففي ذلك مرضاة لله ومجلبة للسعادة وصلة أو قوة في الصلة والرابطة. الأمر أو السبب الحادي عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسك أولا، ثم على من تعول، ثم على من تستطيع. الأمر بالمعروف من أعظم مفاتيح أبواب السعادة. قال أعز الله أمة بقيامها بهذه الشعيرة، وأذل الله أمة بتضييعها لهذه الشعيرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي المقابل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما ذنبهم يا ربنا؟ قال ربنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على من قدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا أمر لا بد أن نعلمه. يقول بعض الناس أنا أجالس زيدا وعمرا من الناس وعندهم منكر وقد أنكرت عليه، إذن ما الذي أجلسك معهم؟ قال يشفع لي أني قد أنكرت عليهم وحذرتهم. جلوسك هذا إقرار المنكر، لأن المنكر ثلاث درجات: باليد لمن قدر على ذلك، باللسان لمن قدر، بالقلب لا يعذر بتركه أحد، ثم المفارقة. الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لو أنكرت عليهم قم وفارق، أما أن تقول أنا منكر عليهم وتجالسهم فهذا لا يشفع لك. السبب الثاني عشر مجانبة المعاصي وبخاصة كبائر الذنوب، وهذه داخلة في ترك المنكرات. الحسد من كبائر الذنوب، عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب، شهادة الزور من كبائر الذنوب، أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا كفر الإنسان عن السيئة أدخله الله مدخلا كريما فقد حاز السعادة. أما أن يتلوث الإنسان بالمعاصي ثم يندب حظه، لا، لا يجني جان إلا على نفسه. أختصر لأن الوقت دهمني. السبب الثالث عشر المبادرة بالتوبة النصوح عند الوقوع في الذنب. كلنا خطأ، قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وفي الخبر القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. التوبة النصوح من الذنوب. العبد بين ذنبين: إما ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يقع فيه ثم يقلع. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يرتكبه الفينة بعد الأخرى يقع ثم يرجع. إن المؤمن نسي إذا ذكر ذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أذنبت فعليك بالتوبة النصوح. أما التوبة التي يقع في الذنب اليوم ثم يتوب بعد ساعة ويذرف الدمع حرقة وكمدة ثم يرجع من الغد ثم يتوب يبكي ثم يرجع، فهذه كما قال ابن القيم توبة الكذابين، لأن التوبة النصوح تجعل في نفس صاحبها بعد فضل الله وازعا يردعه عن الإقدام المعصية. لكن لو قدر أنه جاهد نفسه ثم غلبته نفسه وشيطانه وهواه، فعليه أن يبادر بالإقلاع. التوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب والاستغفار مما وقعت فيه والعزم على أن لا تعود البتة والندم على ما وقع منك. فإن كان ذنبك فيه مظلمة للغير من أخذ مال أو مشاكلة فعليك برده إلى صاحبه. وهنا أمر، يقول بعض الناس: أنا اغتبت فلانا، كيف أتحلل منه؟ أنا تبت لربي، هل أخبره؟ يقول بعض الناس إذا أراد أن يتوب من ذنب الغيبة والنميمة يقول: أنا اغتبت فلانا وفلانا وفلانا وغير ذلك، فهل أذهب للتحلل منهم أم ماذا أفعل؟ يرى بعض أهل العلم أنك تذهب إلى كل من اغتبته وتقول: حللني وأبحني، لكن هذا القول خلاف الصواب. والصحيح والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما ذكر في المدارج أنه لا يلزم الذهاب، بل في الذهاب مفسدة. فربما أخبرت فلانا بأنك قد اغتبته فيوقع الشيطان في نفسه أمرا فيزيد عداؤه لك. والأولى قالوا أن تستغفر له وأن تذكره بالخير إذا مر ذكره إذا كنت قد أخطأت في وصفه، وأن تكف لسانك عن ذكره في الغيبة والنميمة. السبب الرابع عشر: قبول النصيحة بل طلبها. وسأختصر بسرعة. بعض الناس يجد نفسه حرجا إذا نصح، وكان الأولى بك أن تفتح صدرك للنصيحة، فربما أن يرى فيك أخوك عيبا أو تقصيرا فيدلك عليه. بل إذا طلبت النصيحة من رجل وجب عليه إذا كان عالما بخطئك أو بما فيك أن ينصحك. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح. وقال: الدين النصيحة، لأن النصيحة قد تستر عنك عيوبا أو تخرجك من مآزق كنت واقعا فيها، أو تغلق عنك أبواب كانت مفتوحة عليك بسبب إهمالك لها. بكل حال، طلب النصيحة يعين الإنسان على الخير ويعين الإنسان على السعادة، لأن قد يكون أخوك الناصح يستحي، فإذا طلبتها منه أو تجرأ وأخبرك بها فافتح صدرك لها، ولا تكن ممن تأخذه العزة بالإثم فتبادر النصيحة بنصيحة بقصد الشماتة. لا، إن كان القصد الشماتة فهو مأجور وأنت مأزور. السبب الخامس عشر: مشاركة المسلمين في آلامهم وآمالهم. إذا حببت أن تسعد أنت فحاول أن تشارك المسلمين، الجيران، هناك فقراء، هناك مرضى. قال عليه الصلاة والسلام: إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وذا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فإذا استشعر الإنسان آلام إخوانه فتألم لهم، واستشعر الإنسان آمال إخوانه فأمل معهم، أسعده الله عز وجل. السبب السادس عشر: التماس العذر لمن أخطأ في حقك. ربما أن أحد إخوانك يغضب أو فيه غضوبة أو انفعال فيخطئ في حقك، إن كان هذه زلة والرجل صاحب خير أو تريد أن تتألف قلبه، فلا تحاول أن تكدر خاطره، بل إذا اعتذر لك فاقبل عذره، يشرح الله صدره برضاك عنه، وفي المقابل يؤتك الله تعالى من الإشراح مقابل ما أدخلت على أخيك من السرور. أيضا السبب 17 السعي في الإصلاح بين المتخاصمين بين المتشاحنين، لأن في سعيك بين الإصلاح بينهما إدخال للسرور على قلبيهما وإزالة للشيطان ولبسه ووسوسته من قلبيهما. ومن عمل صالحا فلنفسه، فأنت الآن إنما تعمل ابتغاء مرضات الله تعالى، تدخل السرور على إخوانك فيجعل الله لك نصيبا من ذلك. السبب 18 شكر النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وشكر النعم من الأعمال الصالحة. السبب 19 إدخال السرور بزيارة المريض، عيادته، بالقضاء، بتفريج كربات إذا استطعت. لأن بعض الناس إذا كلم الإنسان الذي قد ضاق صدره وتكدر أمره أدخل عليه الأمل، ذكره بواسع رحمة الله، ذكره بواسع فضل الله عز وجل، فربما أن ذلك الضيق ينقلب انشراح، وذلك الهم ينقلب سعادة. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. السبب 19 التفاؤل. بعض الناس يتشائم دائما، يظن أنه أضيق الناس، أنه أفقر الناس، أكثر الناس جوعا. لا، تفاءل. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، لا تزداد تشاؤما وتبتعد عن التفاؤل، تتكالب عليك شياطين الإنس والجن مع النفس الأمارة بالسوء. أحسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. الظن الحسن بالله يفتح أبواب الأمل، يدخل الإنسان على قلبه السعادة بفضل الله إذا أحسن الظن به. لكن إذا أساء الظن بربه وتشاءم، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. السبب 20 أو 21 أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بعض الناس إذا أنعم الله على أخيه بنعمة حمل في قلبه الحقد والغل، وهذا هو الحسد. وقد تقدم أن من أسباب السعادة أن تجانب كبائر الذنوب ومنها الحسد. إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فاسأل الله تعالى أن يؤتك وأن ينعم عليك، أما أن تتمنى زوالها أو أن تسخط وتتغيظ فهذا محرم ولا يجوز. أيضا السبب 22 أن تنظر في الدنيا إلى من هو أقل منك، وفي الدين إلى من هو أعلى، فهو أحرى ألا نزدل نعمة الله علينا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كنت أنت موظف وراتبك يسير فانظر إلى من هو أقل منك، لا تقول أن راتبي يكفيني، أنا كذا وأنا كذا، هذا أمر قدره الله تعالى عليك، هذا أمر كتب لك، فانظر إلى من هو أقل منك. أنت إنسان فيك مرض في يدك، انظر إلى من فقد يده، في قدمك ألم، انظر إلى من فقد قدميه، في عينك مرض، انظر إلى من فقد بصره. فإذا نظرت في الدين إلى من هو أعلى منك زادت رغبتك في الخير وجلبت إلى نفسك أبوابا من الخير والسعادة. أما إذا كنت تنظر أصحاب الدنيا وتتوق نفسك إلى ما عندهم فقد تنقطع بك الآجاء والأعمار وأنت في أماني وتسويف. وكما قال أهل العلم: الأماني رؤوس أموال المفاليس. أيضا السبب 23 القناعة بما رزقك الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه، أخرجه مسلم. لو عندك أموال قارون وأنت غير قانع لن تسعد بها، ولو عندك ما يكفيك قوت يومك هذا هذه الليلة وأنت قانع وشاكر لله تعالى فستحظى بالسعادة. فاقنع بما آتاك الله يشرح الله تعالى صدرك. السبب الأخير طلب العلم. قد تقول كيف تقدم شيء من ذلك؟ طلب العلم أن تسمع العلم فيما ينفعك في دينك بقراءة أو بالسماع أو بالحضور في مجالس العلم وحلقات العلم. العلم هو أعظم باب للسعادة وهو المفتاح الأكبر للسعادة. لن تعرف أن تطيع الله طاعة كما يحبها الله ويرضاه إلا بالعلم. اتباع السنة لا يكون إلا بالعلم. معرفة الحلال والحرام لا يكون إلا بالعلم. إدخال السرور على الناس لا يكون إلا بالعلم. والناس يتفاوتون في هذا، فتجد أن العالم من أدرى الناس بأبواب السعادة، والذي أقل منه علما يخفى عليه أبواب من الخير وهكذا. فاحرص أن تجالس أهل العلم، والزم إن استطعت حلقات العلم، فإن ضعفت نفسك أو غلبتك ظروفك على ذلك فلا أقل من أن تستمع إلى الأشرطة العلمية، أو أن تجالس أحيانا بعض أهل العلم من طلبة العلم ومشايخ العلم. قال ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم يجلون الجهل عن الجاهل ويزيدون العالم أو المتعلم علما. فاحرص يا رعاك الله على الجلوس في حلقات العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدين والدنيا وفي البرزخ والآخرة، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يقر أعيننا وأن يشرح صدورنا وأن يطمئن قلوبنا، وأن يجمعنا في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم وشكر الله لمن كان السبب في هذه المحاضرة، وفق الله الجميع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا على ما تفضل به من بيان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا، إنه جواد كريم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إنني أحبك في الله وادعو لي يا شيخ. ثم قال سؤاله ما رأيك في الأجهزة التي توضع في المساجد، وذلك لإطفاء الجوالات، مع العلم أن فيها موجات عالية جدا تؤثر على الإنسان، مع العلم بأن أصحابها يقولون أنها لا تؤثر من أجل ترويج تلك السلعة.
أولا أحبك الله الذي أحببني فيه وجعل الله إياكم متحابين في الله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك إلى كل خير، وكل يدعو لنفسه وللمسلمين. أما هذه الأجهزة فالضابط فيها أهل الصنعة والاختصاص، فإن كانت مانعة أصوات الجوالات وغير ضارة فهذه هي مصلحة كبيرة، لأن هذه الجوالات تزعج في الصلاة، تزعج الإمام إن كان يقرأ، تزعج المصلين في أثناء صلاتهم، وأيضا قد تكون بعضها نغماتها مبرمجة على نغمات موسيقية، وهذا لا يجوز. فهذه الأجهزة كما قيل آنفا فيها موجات، لكن حد علمي كما سمعت أنها لا تضر، ولو كانت ضارة كما قال أحسب أنها سينبه عليها، لكن ينبغي للمسلم أن يكون في الأصل حريصا على تعظيم حرمة المسجد، وأن يتأدب بالآداب التي ينبغي أن يتمثل بها المسلم. فالمسجد مكان عبادة ومكان خضوع وإخبات لله في أداء هذه العبادة المفروضة وفي التنفل فيه، فينبغي أن يحرص المسلم على عدم إشغال نفسه والآخرين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من فقه الرجل إقباله على صلاته وقلبه فارغ من الأشغال الحسية والمعنوية. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي عن صلاته، فهذا في بيته، كيف في بيت الله عز وجل؟ فينبغي أن المسلم بذاته يحرص على إغلاقه. لكن لو قدر أنه نسي ثم عمل في أثناء دخوله فليغلقه. وهنا أنبه لأن بعض المصلين قد يحدث الجهاز الذي معه صوتا، أو يعني يحدث جرسه الصوت المعروف، فيترك هذا الجرس يستمر في هذه الموجات الصوتية وهو يصلي، يقول لا أريد أن أتحرك في الصلاة فأطفئ هذا النغمة. يقال يجب عليك وجوبا أن تغلق هذه النغمة، لأن فيها من الإزعاج لك والمصلين الشيء الكثير.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أن والدي حفظه الله متمسك بعادة عندنا بين أهلنا وأقاربنا، ويرغم والدتي على مقابلة عمي وخالي، مقابلة عمي وبعض الأقارب، وإذا لم تخرج لهم يجبرها على ذلك، ويقول إني قد نصحت في ذلك ولكن بدون جدوى، أرجو توجيهي إلى ما هو الصواب وفقكم الله.
أولا ادعو الله له بالهداية، وثانيا بادره بالنصيحة، فإن لم تستطع فوسط من تثق في عقله ودينه ممن يقدرهم أبوك، لأن هنا أمر ينبغي أن نعلمه أيها الأكارم، وهو أن الوالد قد تأنف نفسه عن قبول نصح ولده، وهذا واقع وليس بغريب. فهناك طرق لإصلاح الخلل بعد الدعاء وبعدما تنصح أنت، انظر إلى أولئك الناس الذين يقدرهم الوالد من أهل العلم إن كان، أو من الناس العقلاء الذين يعلمون بطلان هذه العادات، وكلمه أن يكلم أباك، وأن هذا لا يجوز. فإذا أصر فأخبر الأم ألا في عدم طاعته، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطعه. وهذه العادات لا قيمة ولا وزن لها. يقول ابن عقيل الحنبلي: ولو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لصلح كثير من أمورهم. تجد أن بعضنا في إقليم أو في بلد عنده عادات يتشبث بها، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ولا يقبلون في تركها صرفا ولا عدلا، بينما هناك أمور مشروعة ترى أن عندهم من التساهل بها والتفريط الشيء الكثير. فينبغي أن يتقي الله من كان هذا من طبعه، أي ذلك الذي يحكم العادات بغض النظر عن موافقتها للشريعة أو مصادمتها للشريعة، وإخراج المرأة عند العم والخال، عند العم وابن العم لا يجوز إذا كان ما بينهما رضاع ولا مصاهرة. فينبغي أن يفطن لهذا الأمر، ومع الأسف الشديد كما أشار الشيخ السائل وقرأ الشيخ، هذا الأمر واقع. والأدهى والأمر أن بعض المتشبثين به من أهل الصف الأول في المسجد، وهنا تعظم المصيبة، إذ كيف تصلي وتحرص على الصلاة والتبكير والمسابقة الخيرات وأنت ممن تخالف أمر الله. فاتق الله تعالى في نفسك واحذر أن يبتليك الله.
يقول السائل: أن له زميل، يقول السائل: أنا محافظ على الصلاة ليست محافظة منتظمة بسبب ثقل نومي ولم أجد له حل، وأكثر ما يفوتني صلاة الفجر ذلك لنومي، أرجو وذلك لثقل نومي، فيطلب النصيحة والدعاء له، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه على نفسه.
هذا الأمر يشتكي منه كثير منا، وهو التثاقل عن القيام لصلاة الفجر. أولا يتفقد الإنسان نفسه، ربما تكون هذه عقوبة، وثانيا ينظر الإنسان في برنامج يومه. ما تقول في رجل لا يأتي إلى البيت إلا في آخر الليل، قد فرط في أولاده، بل إن بعض الآباء يقول لي: أنا لا أعرف أولادي إلا وهم نيام، آتي في آخر الليل وهم نيام، سهر، قد يكون السهر على ما حرم الله، بل لو كان السهر على قراءة قرآن وعلى قيام ليل، وعلمت أن هذا السهر وهذه القربات من التلاوة والصلاة سيترتب عليها ضياع صلاة الفجر، فحرام عليك أن تقرأ وحرام عليك أن تصلي، لأن صلاة الليل نافلة يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها، ولأن قراءة القرآن كذلك. أما الفجر ففرض، قال بعض السلف، قال بعض الصحابة: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الظن. وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه فقد أحد الصحابة الصغار في صلاة الفجر، فذهب إلى بيته وكان بيته في طرف السوق، فطرق الباب فكلمت أمه عمر، فقال عمر رضي الله عنه: أين فلان؟ لم أره صلى الفجر معنا. فقالت: يا أمير المؤمنين، لقد قام الليل حتى غلبته عينه، يصلي في الليل، فلما تعبنا. فقال عمر: والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. فأنت يا هذا عليك بأن تتفقد نفسك وأن تدعو الله أن يعينك، ثم اترك الأسباب من التأخر في النوم، ثم افعل أسباب كأن توكل المؤذن أن يتصل بك هاتفيا أو أحد الجماعة، أو أن تبرمج الهاتف برمجة معلومة بطريقة حتى يحدث الجرس صوتا عند الساعة المعنية عند أذان الفجر. هذه الأمور قد جربها أناس وأعانهم الله لما علم الله صدقه.
يقول السائل: لنا زميل إذا اجتمعنا في العمل أخذ يذكر مغامراته وما فعله من أعمال السوء، وقد نصحناه مرات ومرات ولكن دون جدوى، فما هو موقفنا حيال هذا الأخ؟
قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى للمجاهرين. إذا عافاك الله وستر عليك فاحمد الله وتب إلى الله، أما أن تجاهر فهذه معصية، ثم قد تستمرئها نفسك فتبقى مداوما عليها، ثم قد تعين من كان سالما منها من زملائك على الوقوع فيها، لأن الشيطان يحسنها في أعينه. فالحذر كل الحذر. هذا ينصح ويذكر بالله ويخوف بالله عز وجل، وينصح بالتوبة وبعدم المجاهرة.
يقول أستاذ: إذا كان مجال العمل يتطلب الاتصال بموظفات نساء، فما هو الحكم؟
أولا، هذا السائل يقال له: هذه أو أولئك النسوة، هل اتصال بهم بالمباشرة بمعنى المواجهة أن يكن متبرجات؟ فهذا لا يجوز. فإذا بل حتى لو كان مجرد الأصوات، وكنت تخشى على نفسك الفتنة من التعلق بهن أو الوقوع بما حرم الله، فيجب عليك ترك ذلك. أذكر أن سماحة الوالد الشيخ عبد الزنباز جمعنا الله وإياكم وإياه في ذوسه الأعلى، سأله رجل فقال: أنا رجل لم أوفق في وظيفة، ثم بعد محاولات وشفاعات رزقت بوظيفة راتبها لم أكن أحلم به، وهذه الوظيفة يعمل معي نساء في مستشفى، وليس هناك عمل مكلف، ولكن عملي يتصل بأولئك النسوة، وأنا دائما كلما ذهبت إلى عملي أقع في محرمات من نظر ومزاح، ثم أرجع نادما متأسفا، ولكني أتتوق إلى العودة نظرا لأن رغبتي تملي علي الضحك مع أولئك النساء والكلام، وأنا أخشى على ديني، بل قد ضعف ديني. فقال الشيخ: أنت آثم، ويجب عليك أن تترك هذا العمل وأن تبحث عن عمل ولو براتب أقل، لأن حفظ دينك ألزم وأوجب عليك من حفظ دنياك. نعم.
يقول السائل: رجل كان مسافر وأراد أن يجمع الصلاة جمع تأخير، مثلا صلاة المغرب والعشاء، فهل يصلي المغرب أو العشاء أولا؟
جمع
قصده هل يعني يقدم ولا آخر؟
المسافر له حالان، إما أن يكون في طريق أو يكون نازلا في بلد، فإن كان في طريق فهو بالخيار، إن شاء جمع تقديم أو إن شاء جمع تأخير. أما إذا كان نازلا في بلد فلا، يصلي مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يشمل المقيم والمسافر. أما ما يظنه بعض الناس إذا سافر، مثلا جاء رجل من وسط مكة أو من مدينة إلى الرياض وسكن عند جماعته وأهله ولم يصلي في المسجد بدعوى أنه مسافر، فلا، يقال يجب عليك أن تصلي مع الناس. لكن لو قدر أن هذا الرجل نام عن الصلاة مثلا ثم استيقظ عن رباعية، يقال صلي ركعتين. أما إذا كنت في البلد فصلي مع الإمام صلاة كاملة، أما في الطريق فلا. لكن أيضا لو قيل بأن هناك مسافرون في مخيم بعيد عن البلد ثم أرادوا جمع، يقال لهم الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي عليه السلام في تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم لما جاء المغرب خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ وهل هنالك فرق بين المداومة على ذلك وبين من لم يفعل ذلك أحيانا؟
نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا الجزئيات والكليات، نقلوا الإشارة بالسبابة، ونقلوا اضطراب لحيته، ونقلوا هيئة أصابعه في الركوع وفي السجود وفي القيام، ونقلوا هيئة أصابع القدمين، ونقلوا بعض الآيات التي كان يسمعهم إياها أحيانا. وما نقل واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفريضة، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، بل نقلوا أنه كان يذكر الله تعالى بالاستغفار، حديث ثوبان عند مسلم، وحديث لا إله إلا الله التهليل المغيرة بن شعبة، وحديث التسبيح 33 إلى آخره، وقراءة آية الكرسي وعودتين. أما رفع اليدين فلا يجوز، ولو كان خيرا لسبقون إليه، لا مرة ولا مرتين.
يقول السائل: ما حكم أو ما رأيكم في بعض النساء التي تجعل أو تبحث عن السعادة وتظن أن السعادة في تغيير الآثاث والملبس المتجدد والمتكرر في كل أسبوع أو في كل شهر، وتغيير الملابس في الحفلات، وكل حفلة تظهر بملبس جديد، فما هي النصيحة التي يقدمها فضيلتكم لمثل أولئك النساء جزاكم الله خيرا؟
الله تعالى أباح التجمل وأمر به، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جميل يحب الجمال. قال الصحابي: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لكن التجمل هذا له حدود مشروعة، وليس التجمل بتغيير الثياب بين يوم وآخر وحفلة وأخرى. فيوجد من بعض الرجال والنساء المبالغة والإسراف في شراء الثياب، والعناية بأمر الثياب وتغيير الملبس في كل يوم أو في كل يومين، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له من كان واقعا فيه. نعم، التجمل مشروع، والإنسان مأجور إذا قصد بذلك إظهار نعمة الله عليه. أما المبالغة أو لبس بعض الملابس عند النساء التي يستحي الإنسان العاقل بمرؤته أن يرى صورها، فضلا عن أن تلبسها نساؤه. ويا للأسف الشديد ما يحصل لبعض بناتنا ونسائنا من لباس ملابس، لو أخبر الإنسان بأن هذه الملابس تلبسها بعض نساء المسلمين لاستبعد ذلك، لكن المصيبة أن بعض النساء يتسابقن إليها، وقد نجح أعداء الإسلام ومن سار في ركبهم وأذنابهم من أذنابهم من المتاجرين بإشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين بجلب ملابس فاضحة وتفصيل تلك الملابس الفاضحة وتسويقها وترويجها بدعايات مغرية، حتى نجحوا في دخولها في أكثر بيوت المسلمين. في بعض الزواجات كما تحكي بعض النساء الثقات، نساء مسلمات آباؤهم من المصلين المحافظين على الجمعة والجماعة، إذا رأيت ذلك اللباس عرفت أن الحياء قد خلع إلا القليل من نفوسهم. يستحي الإنسان كما قلت لكم آنفا من النظر في ملابس معروضة في مجلات وفي جرائد، فكيف إذا لبستها نساؤه؟ فينبغي أن تحذر النساء وأن يراغبن في الملابس الطيبة، لكن علينا بالرفق أيها الأكارم. المرأة بطبعها ضعيفة وناقصة في العقل، علينا بالرفق في بدء النصيحة، فإن رأيناهن أوغلنا فالحزم لا بد منه، لكن أن يكون الحزم بعلم وبصيرة.
وردت استفسارات عن درس فضيلتكم في التفسير في جامع الحيدان،
في إن شاء الله في آخر هذا الشهر، يعني في 29 هذا الشهر يوافق يوم الاثنين.
السؤال الأخير أيها الإخوة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبك فيه، وأسأل الله أن يجمعني بك في الجنة وجميع المسلمين. ويقول: ما هو الواجب تجاه إخواننا من المسلمين في الشيشان وفي فلسطين وغيرها من البلاد، فما هو الواجب الذي ممكن أن نقوم به تجاه إخواننا وفقك الله وإيانا وجميع المسلمين؟
أحبك الله الذي أحببتني وجعل الله إياكم جميعا أيها الأكارم من المتحبين في الله الفائزين بالأجر والثواب. قلت لك في أثناء سرد أسباب السعادة أن من أسباب السعادة أن تشارك المسلمين آلامهم وآمالهم، وذكرت لك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وذا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. الواجب علينا وينبغي علينا أن ندعو الله تعالى لهم بالنصر والتأييد. الأمر الثاني أن نخلع لهم من أموالنا صدقة، زكواتنا وصدقاتنا. الأمر الثالث أن نستشعر قضيتهم في مجالسنا الخاصة والعامة، وأن نتفاعل معها وبخاصة عند اشتداد المحن. الأمر الرابع أن نتذكر نعمة الله علينا، فنزداد حفاظا على أسباب النعم والأمن والأمان، ونزداد تعاطفا مع إخواننا المحتاجين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع بأسهم وأن يكشف كربتهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا.